إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 12 من آيات سورة المائدة. يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. في هذه الآيات الكريمات يقول الله سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. هنا فائدة يعني قبل أن نشرع في شرح هذه الآيات الكريمة، وهي أنه ذكر بعض العلماء كما ذكر هذا الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان، أنك يعني عندما تقول قال الله تعالى كذا، يعني إذا أردت أن تقرأ يعني في درس أو محاضرة أو خطبة أو كذا، وتقول مثلا قال الله تعالى كذا ثم إيه تذكر الآيات، أنك لا تتعوذ في هذه الحالة، لا تقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه وجهتهم، يعني يقولون لأنك يعني عندما تقول قال الله تعالى كذا ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنك يعني نسبت إلى الله تعالى أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ليس يعني من آيات القرآن الكريم بهذا اللفظ أو كذا. يعني إما أن تتعوذ وإما أن تقول إيه قال الله تعالى وتقرأ الآيات بدون تعوذ، أو تتعوذ لكن لا تقول إيه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يعني لا يعني تنسب إلى الله تعالى أنه قال يعني ما لم يقل يعني سبحانه وتعالى. فهذا الذي رجحه يعني الإمام السيوطي رحمه الله وآخرون، لكن في الحقيقة الرأي الآخر يعني أيضا له وجاهة، يعني الذين قالوا لا بأس يعني أن تقول هذا، ويفهم يعني من السياق أنها جملة اعتراضية، وتكون يعني مثل قولك يعني مثلا جملة إيه تعالى أو جملة عز وجل، يعني أنت مثلا إذا قلت قال الله ثم تقول مثلا إيه تعالى أو عز وجل مثلا أو كذا، فهذه يعني ليست جزءا من الآية، مثلا حتى إذا ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك تقول مثلا قال الله عز وجل مثلا ولقد أخذنا، أو تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كذا كذا، فكأنك يعني بهذا الفهم الذي فهمه السيوطي رحمه الله، يعني كأنك تنسب مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا ليس هذا مقصودا، يعني من السياق يعني يفهم أن هذه يعني جملة اعتراضية مثلا لأجل الدعاء أو كذا. نفس الشيء يعني ما يقال في هذه العبارات، عبارة يعني تعالى أو عز وجل أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم نقول مثلا عبارة صلى الله عليه وسلم، فما يقال فيها أنها جملة اعتراضية، يمكن أن يقال أيضا في جملة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل حال أيضا من جهة أخرى يعني ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض آيات في خطبة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخرها. ما ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في بداية هذه الآيات التي في أثناء الخطبة أو أثناء المحاضرة أو كذا. فعلى كل حال الأمر إن شاء الله فيه سعة يعني بإذن الله تعالى، لأن البعض يعني قد يلاحظ مثلا ما نقول إيه، قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل مثلا بدون التعوذ أو كذا، فهذا له وجه والتعوذ أيضا يعني له وجه إن شاء الله. نعم كما تفضل أخونا يعني بعض الناس يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يظل الإشكال قائما يعني ما برضو كأنك توهم يعني أن الله تعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان، فنفس الإشكال يعني لا يزال موجودا يعني، لكن الأمر إن شاء الله يعني فيه سعة بإذن الله تعالى. نعم 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 لا شك يعني أن السياق يعني يوضح وكذا ويبين إن شاء الله. هو أيضا له يعني من ضمن المناقشات في هذا الموضوع يعني أن الآيات التي تقرأ مثلا في خطبة أو في محاضرة أو كذا، هل ينطبق عليها أنها يعني تلاوة أو قراءة أو كذا، يعني حيث يقول الله تعالى مثلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا هل المقصود وإذا قرأت القرآن يعني إذا يعني جلست جلسة مخصصة للتلاوة أو القراءة تقرأ آيات يعني متصلة متتابعة، أو أن المقصود إذا قرأت القرآن يعني أي آية مثلا مستقلة أو يعني عرضت في أثناء حديثك أو كذا. ف يعني على حسب يعني رأي الإمام السيوطي أن قوله إذا قرأت القرآن أن هذا المقصود به إذا تلوت يعني تلاوة متصلة متتابعة، وليس المقصود إذا قرأت آية مستقلة يعني عرضت في أثناء خطبة أو أثناء حديث أو كذا. والرأي الآخر يقول يعني إذا قرأت القرآن هذا يشمل يعني ما يقرأ مثلا في المحاضرة أو في الدرس أو كذا، خاصة في درس التفسير بالذات، يعني ربما مثلا في دروس الفقه والحديث وكذا إذا وردت بعض الآيات في الغالب يعني ما ترد الآية كاملة، وإن مثلا تكون اقتباسات مثلا أو مقطع من آية أو كذا، لكن في درس التفسير بالذات يعني ربما يكون فيه تلاوة يعني لعدة آيات أو كذا في بداية الدرس أو كذا. يعني على كل حال يعني يمكن أن تفهم على أنها تلاوة فتحتاج إلى تعوذ، ويمكن أن يقال إنها يعني إن هذا لا ينطبق عليها أنه يعني تلاوة للقرآن أو قراءة، يعني لأنه ليس مجلسا يعني مخصصا للقراءة، أو ليست القراءة يعني مقصودة بذاتها، وإنما جاءت يعني تبعا أو عرضا أو كذا. طيب يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة، يعني يشير إلى أن الآيات التي قبل هذا يعني خاطب الله سبحانه وتعالى فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، كما مر بنا من قبل. فالله سبحانه وتعالى خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم بما أخذ عليهم من العهود والمواثيق، ومر بنا في تفسير تلك الآية واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أنه قيل إن المقصود بهذا الميثاق مبايعة الصحابة رضي الله عنهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يسلمون كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه على الإيمان به والسمع والطاعة، فقيل يعني الميثاق الذي أخذ على أمة محمد هو البيعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بها المسلمين. وقيل الميثاق هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم جميعا وهم في هيئة الذر، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم عليه السلام ذريته في هيئة الذر، يعني في صورة النملة الصغيرة. الذر هو صغار النمل، النمل الصغير، فأخرج الله تعالى بني آدم كل إنسان في حجم النملة الصغيرة، ونثرهم بين يديه وأشهدهم الله تعالى على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني آدم أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، وقيل غير ذلك. المقصود أن الآية تشمل المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وعلى جميع البشر بصفة عامة. فبعد ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وذكرهم بالمواثيق التي أخذها عليهم. يقول: شرع سبحانه وتعالى يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. أن الله سبحانه وتعالى أخذ المواثيق وأخذ العهود على أهل الكتابين من قبلنا اليهود والنصارى، وهذه العهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم كانت تشتمل على أنه إذا بعث فيهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه، أن يؤمنوا به ويتبعوه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت بشارات كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، أن الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا من ولد إسماعيل، وجاءت صفة نبينا صلى الله عليه وسلم مبينة وموضحة، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم إذا بعث هذا النبي الخاتم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. وفي زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الصالحون الموحدون من بقايا أهل الكتاب وبقايا علمائهم ورهبانهم، كانوا يعلمون هذه البشارات ويتناقلونها فيما بينهم، ويوصي بعضهم بعضا بأنه إذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يطيعوه، وكانوا يعلمون من صفاته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو كان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، كان قد أصاب يعني مجموعة من كتب أهل الكتاب السابقة، واطلع عليها وقرأ منها وكان يخبر كثيرا عنها. فأخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما جاء في الحديث في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال: مكتوب في التوراة، مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. يعني عندهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي على السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويصفح، ولا يجزي على السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح، إلى غير ذلك مما جاء في صفته. بل حتى الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا مبينة وموضحة في كتابه. ورغم ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى من التحريفات والتغييرات، إلا أنه إلى الآن لا يزال فيها بشارات عديدة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكنكم يعني الرجوع مثلا إلى يعني أشرطة وكتب الشيخ أحمد ديدات على سبيل المثال، وغيره يعني من علماء المسلمين الذين كانت لهم عناية بمناظرة يعني أهل الكتاب في عصرنا هذا يعني بيّنوا كثيرا من هذه البشارات التي لا تزال موجودة في كتبهم إلى وقتنا هذا. فأخذ الله سبحانه وتعالى عليهم المواثيق والعهود أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمن به طائفة منهم وهم المخلصون منهم الذين كانوا يبحثون عن الحق ويريدون اتباعه، فبمجرد أن وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة للصفة الموجودة في كتبهم اتبعوه صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وقصته معروفة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان سيد اليهود في المدينة، كان سيد اليهود في المدينة وكان حبرهم وعالمهم وإمامهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى أطراف المدينة إلى قباء لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أطراف المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في النبي صلى الله عليه وسلم صفته كما هي موجودة في كتبه. فبمجرد أن اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه علم أنه هو النبي الخاتم الموعود به في كتبه. وقصته مشهورة يعني مرت عليكم من قبل، أنه لما يعني وجد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة لما في التوراة من صفة النبي الخاتم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود يعني أو إن قومي يعني أهل بهت أهل بهتان، وإذا وجدوني قد أسلمت فإنهم إيه سيبهتوني يعني يفترون علي، البهتان والافتراء وأن ينسبوا إليه ما ليس فيه من صفات الشر وكذا وقبائح الأعمال. فقال يعني إنهم إيه قوم بهت وإذا علموا أني أسلمت فسيبهتوني، فأخفي عليهم إيه إسلامي حتى تسألهم عني، يعني اسألهم عني أولا واعرف يعني رأيهم في قبل أن يعلموا أني مسلم، ثم بعد ذلك يعني أعلمهم أني أسلم حتى إذا بهتوني بعد ذلك يعني تكون إيه قد يعني عرفت قولهم الحقيقي في. وبالفعل يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض قيادات اليهود يعني الذين في المدينة وقال لهم ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه موجود، فقال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم، قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأخذوا إيه يثنون عليه خيرا. فخرج إيه فيعني عبد الله بن سلام كان موجودا في المجلس لكن كان إيه يعني وراء جدار أو ستار أو كذا، فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال إيه لقد أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأخذوا يسبونه، قالوا هو شرنا وابن شرنا وكذا وكذا، وأخذوا يسبونه ويشتمونه ويتبرؤون مما قالوه فيه بمجرد أن علموا بإسلامه. وكذلك يعني من المواقف أيضا مواقف أهل الكتاب مع ما في كتبهم من البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قد مرت أيضا عليكم مرارا من قبل، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان رجلا مجوسيا من الفرس من عبدة النار والذين يعتقدون بوجود إلهين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. و كان أبوه دهقان القرية، كان أبوه دهقان القرية يعني سيد القرية أو زعيمها، وكان هو الذي يعني يعتني بإشعال النار المقدسة يعني عندهم التي يعبدونها في معبدهم، يعني هو المسؤول عن المحافظة عليها متوهجة يعني دائما وكذا، كلما يعني أوشكت أن تخفت يعني يشعلها ويوقدها وهكذا. فكان أبوه يعني زعيما دينيا يعني، وكان زعيم أهل القرية وكذا، ومع ذلك فإن سلمان رضي الله عنه وأرضاه لم يقنع بما عليه أبوه وقومه من عبادة النار وعبادة إلهين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأخذ يبحث عن الدين الحق، أخذ يبحث عن الدين الحق. فكلما لقي أهل دين يسألهم عن دينهم، وهذا هو الواجب على يعني على من كان على دين يعني لا يقتنع به ويشعر أن دينه لا يوافق فطرته. فمن كان على دين من تلك الأديان التي لا توافق فطرة الإنسان ويعني لا يقتنع يعني بأنه على حق ولا يكون مطمئنا 100% إلى أنه على الدين الحق والصواب، فإنه يجب عليه أن يبحث عن الدين الحق. وهذا ينطبق على كل من كان غير مسلم، ليس هناك دين يوافق الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها إلا دين الإسلام، هو الدين الذي يوافق الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. الله تعالى جبل الناس وخلقهم موحدين لله سبحانه وتعالى. فأي إنسان على دين غير الإسلام يجد نفسه في قلق، ويجد عنده أسئلة يعني لا يجد لها جوابا، ويجد يعني حيرة واضطرابا. فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبحث عن الدين الحق، ويطلع على الأديان الأخرى، ويبحث عن الدين الحق، وإن شاء الله إذا كان مريدا للخير ويعني مخلصا في قصده وبحثه، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه لاتباع الإسلام. فالمهم أن سلمان رضي الله عنه يعني كان غير مقتنع بما هو عليه من الدين، رغم أنه كان يعني شابا في ذلك الوقت، فأخذ يبحث عن الدين الحق. فهذا كان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسنين يعني كثيرة. فجاءهم يعني في قريتهم، مر بهم في قريتهم قوم من النصارى، مر بهم في قريتهم قوم من النصارى، فسألهم عن دينهم، فحدثوه عن دينهم، كان هذا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعجبه دينهم، وقال يعني ما دينهم خير إيه؟ خير من الدين الذي أنا عليه. فسألهم أين أصل هذا الدين، أين أصل هذا الدين، يعني منبع هذا الدين، والبلد الذي فيه علماء هذا الدين وأئمته. فقيل له أرض الشام، يعني أصل هذا الدين بالشام ومنبعه بالشام. فقرر سلمان رضي الله عنه أن يرحل إلى الشام. طبعا القصة يعني لها تفصيلات، أن أباه علم يعني بهذا فحبسه، أبوه يعني علم أنه التقى بهؤلاء القوم يعني النصارى، وأنه تكلم في الدين، وأنه يرغب في تغيير دينه وكذا، فضربه وعاقبه وحبسه وقيده في غرفة وكذا. لكن إيه، وفقه الله سبحانه وتعالى وتمكن من الهرب من هذا المحبس وتوجه إلى الشام. الذي حصل أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه لما وصل إلى الشام سأل عن أعلم رجل بدين النصراني، يعني قال من هو أعلم يعني أهل الشام بالنصرانية وكذا، فدل على عالم من علمائهم. فلزمه سلمان رضي الله عنه، قال له يعني أنا أريد أن أخدمك وأتعلم منك، لا أريد إلا أن يعني إلا أن أتعلم منك، وأنا إيه في خدمتك، واسمح لي أن أقيم معك لأتعلم منك وكذا. فأذن له فصار يتعلم منه الدين ويخدمه، وظل ملازما له إلى أن حضرته الوفاة. فلما حضرته الوفاة كان هذا الرجل العالم على الدين الحق. كان النصارى في ذلك الوقت يعني قد حرفوا دينهم وبدلوا وغيروا، لكن كان هناك بقايا يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا، ويعلمون أن عيسى عبد لله تعالى ورسول من رسل الله، مثله مثل غيره من الرسل، وكانوا ينتظرون النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعبدون الله وحده، وكان يعني عامة النصارى في ذلك الوقت قد حرفوا دينهم وصاروا يعبدون عيسى عليه السلام، وبعضهم يقول عيسى هو ابن الله، وبعضهم يقول عيسى هو الله وكذا، وحرفوا وغيروا. أما هذا الرجل العالم فكان على الحق، يعبد الله تعالى وحده ويؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله ويؤمن بجميع الرسل وينتظر مبعث النبي الخاتم. فلما حضرته الوفاة قال له يعني إلى من توصي بي، يعني أوصي بي إلى رجل يكون على مثل ما أنت عليه. فقال له لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا الراهب الفلاني أو العالم الفلاني في مدينة كذا فرحل إليه. دله على عالم في مدينة، فذهب إلى مدينة من المدن. طبعا هناك يعني لا أحفظ الترتيب بالضبط يعني، لكن هو يعني جلس عند بعض العلماء في القدس، وبعدين دله على عالم على مثل ما هو عليه في نصيبين، مدينة من مدن الشام أيضا. ولما حضرته الوفاة دله على عالم في الموصل بالعراق وكذا، وبعدين دله على عالم في يعني في عمورية بتركيا وكذا. ظل يتنقل يعني بين الشام والعراق وتركيا من مدينة إلى مدينة، كل عالم يعني يلازمه حتى تحضره الوفاة، فيقول له لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا العالم الفلاني في المدينة الفلانية فاذهب إليه. فيذهب إليه ويلازم عدة سنوات ثم يموت. كلهم يعني كانوا كبار السن ومن كبار علمائهم، ويلازم كل واحد منهم عدة سنوات ثم يتوفى، حتى كان آخر واحد من هؤلاء قال له لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه. يعني قال له الآن لا أعلم أحدا على ظهر الأرض يعني بقي على مثل ما كنا عليه من عبادة الله وحده والإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس إلها ولا ابنا لإله ولا كذا. ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم. قال ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجره يثرب، يعني قال النبي الخاتم سيهاجر إلى يثرب، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وخاتم النبوة مثل بيضة الحمام بين كتفيه، يعني بين كتفيه شامة مثل بيضة الحمام، يعني شامة يعني لونها يعني مخالف للون جلده، عليها شعر كثير ومثل بيضة الحمام، يعني ما من نبي إلا وكانت فيه هذه العلامة، شامة مثل بيضة الحمام من لون يعني مخالف للون يعني بشرته، ويكون عليها شعر وتكون بين كتفيه. فقال له هذه يعني بعض علامات هذا النبي الخاتم ومهاجره يثرب، فاذهب إليها وانتظره هناك. وبالفعل ذهب سلمان رضي الله عنه إلى يثرب، وتعرض يعني لمحن وابتلاءات، واسترق بعد أن كان حرا، ويعني ظلمه بعض الناس وباعوه على أنه عبد وكذا، ومع ذلك يعني تحمل ذلك كله في سبيل الله تعالى ومن أجل البحث عن الحق. وبالفعل أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع بقدومه سلمان رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني تمر، معه إناء فيه تمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له هذه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان هذه واحدة، قال سلمان إيه هذه واحدة. ثم ذهب إليه في اليوم التالي ومعه إناء من تمر وقال هذه هدية، قال هذه هدية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال كلوا، وأكل معه صلى الله عليه وسلم لما قال إنها هدية، فقال هذه الثانية. ثم جعل إيه يعني يحوم ويدور حول النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب يعني من ظهره وكذا، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يريد أن يطلع على خاتم النبوة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فرأى سلمان خاتم النبوة، فقبله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني القصص يعني كثيرة لمن يعني كانوا يعلمون بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم، ولما رأوها اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. في المقابل هناك فريق آخر ممن كان يعني يعلم بهذه العهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليه، أن الله تعالى يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. فهناك يعني طائفة من بني إسرائيل كانوا يعلمون بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يعني منعهم مانع أو صرفهم صارف عن اتباع الحق. وهناك صوارف كثيرة تصرف الناس عن اتباع الحق، يعني الذين يعلمون الحق. طبعا الجهل ليس هو الصارف الوحيد، هناك بعض الناس لا يتبعون الحق بسبب الجهل، أنهم لا يعلمون الحق فهم يعني لا يتبعونه لأنهم لا يعلمون، لم يوثقوا يعني ولم يعني إلى أحد يعني يدلهم على طريق الحق ويرشدهم إلى الإسلام ويرشدهم إلى الحق. فهؤلاء يعني طائفة، و يعني هؤلاء إن شاء الله يعذرون عند الله سبحانه وتعالى من جهة العقاب يعني الأخروي، إذا كانوا جهالا يعني في الدنيا لم يجدوا أحدا يدعوهم إلى الإسلام ولا يعلمهم الدين ويرشدهم إليه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمتحنهم يوم القيامة. لكن هناك يعني كثير ممن يعلم الحق ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ويعلم أن الإسلام هو دين الحق، ومع ذلك لا يتبعه، إما بسبب يعني أنه وهو على الباطل يحصل له جاه أو يحصل له مال أو منصب أو كذا، وإذا اتبع الحق سيفقد الملك أو يفقد الجاه أو يفقد المال الذي كان يأتيه أو كذا، فيؤثر الدنيا على الآخرة. ومنهم من يمنعه من اتباع الحق العناد والاستكبار، ومنهم من يمنعه من اتباع الحق الحقد والحسد إلى غير ذلك من الصوارف عن اتباع الحق. بعض الناس يصرفهم عن اتباع الحق الحرص على المال والجاه، أنه يكون يعني في وظيفة مثلا يعني أو منصب أو جاه بسبب دينه الباطل الذي هو عليه، ويعلم أنه إذا ترك دينه هذا واتبع الإسلام سيفقد إيه وظيفته أو يفقد ماله أو يفقد يعني الجاه الذي كان حوله بعض الأتباع يعظمونه و يعني ويحترمونه وكذا، وإذا بدل دينه سيفقد هذه الأشياء وكذا. ومن أمثلة هؤلاء قيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه هرقل، لقبه قيصر. قيصر هذا لقب لكل من ملك الروم، كل من ملك الروم يقال له قيصر، وكان ملك الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو هرقل، وكانت مملكته مملكة يعني ضخمة عظيمة، وكانت عاصمته حمص للشام، كانت عاصمة الروم وكانت مقر قيصر الروم وهو هرقل. فهرقل كان عالما من علماء النصارى، كان عالما من علماء النصارى، وكان يعني قد قرأ كتبهم ويعلم البشارات التي جاءت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم صفته. فقصته معروفة أيضا ومرت بنا من قبل، أن هرقل قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث كتابا يدعو هرقل إلى الإسلام. وكان هرقل يعني قد سمع أنه ظهر في بلاد العرب رجل يعني يقول إنه نبي وكذا، فجاءه هذا الكتاب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتعرف أكثر على صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لرئيس شرطته، دعا رئيس الشرطة وقال له اقلب لي الشام ظهرا لبطن، يعني فتش الشام يعني بلدة بلدة حتى تأتيني بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال له اقلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فالشرطة أعلنوا الاستنفار في بلاد الشام، يبحثون عن ناس من ايه من اهل مكة، بلدة النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فاخذوا يبحثون في جميع الشام عن ناس من ايه من مكة او من قريش او من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فعثروا على مجموعة بغزة، كانوا بغزة مجموعة من التجار بغزة، كانوا من ايه من اهل مكة من قريش، خرجوا للتجارة بغزة، وكان على رأس هؤلاء أبو سفيان، وأبو سفيان كان في ذلك الوقت كان زعيم قريش، وكان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حروب، هو الذي قاد جيش المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم في غزوة الأحزاب، وكان يعني عدوا لدودا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مصلحة في أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مجموعة يعني من قومه، كان منهم المغيرة بن شعبة وآخرون، كان المغيرة قبل يعني لم يسلم بعد، وعليكم السلام ورحمة الله. فالمهم يعني أنه أتي بهم إلى هرقل، وأخذ هرقل يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. يعني هل عهدتم عليه كذبا قط قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. هرقل بعد ذلك يعني أجاب على الأسئلة يعني، وقال يعني قال كذلك الأنبياء لا تكذب. قال هل اتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ يعني الذين اتبعوهم الزعماء والقادة والرؤساء، أم اتبعه الضعفاء وأما الزعماء والقادة وكذا، فنفروا منه وعادوا، فقالوا بل اتبعه ضعفاؤهم. قال كذلك أتباع الرسل. قال هل كان من آبائه من ملك؟ هل كان هناك أحد من آبائه ملكا؟ قالوا لا. قال لو كان من آبائه ملك لقلت رجل ذهب يطلب ملك أبيه، وكان واحد من آبائه يعني ملكا لقلت يعني واحد فقد الملك يحاول يعني أن يستعيد أمجاد آبائه وأجداده وكذا، ما كان من آبائه من ملك. هل يغدر؟ قالوا لا، ولكن يعني نحن في هدنة بيننا وبينه في هذه الأيام، وكان هذا في أيام صلح الحديبية، ولا ندري ما هو صانع فيها. قال كذلك الرسل لا تغدر. لم يلتفت إلى تشكيكهم، يعني أبو سفيان يقول ما أمكنني أن أقول فيه كلمة إلا هذه، يعني هو يحاول أن يجد مطعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد مطعنا إلا هذا. وطبعا ما غدر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله هل يغدر؟ قال لا ما غدر، ولكن يعني نحن في هدنة ولا ندري هل سيغدر هذه المرة أم لا. فقال سألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. قال أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك أتباع الرسل. أتباع الرسل يعني أتباع الحق دائما في ازدياد، ما يكونون في نقصان أبدا، وهذا بحمد الله يعني من البشارات بحمد الله أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم بشهادة يعني أعدائه قبل أتباعه، يعني جميع الإحصائيات تشير إلى أن الإسلام أسرع الأديان نموا وانتشارا في أرجاء العالم، يعني المسلمون كانوا يعني قبل سنوات قليلة كانوا 5 سكان العالم، الآن يعني يقتربون من 1/4 سكان العالم، ونسبة المسلمين بحمد الله في ازدياد بفضل الله تعالى في جميع البلاد، وخاصة في هذه البلاد في أمريكا وأوروبا الحمد لله الإسلام بانتشار وفي ازدياد. فقال أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك أتباع الرسل. قال هل يترك يعني هل يترك أتباعه دينهم سخطة له؟ هل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يتركون دينه سخطة له؟ يعني ليس بسبب مثلا تعذيب أو إكراه، أو بسبب يعني مثلا إغراء مثلا بالأموال أو بكذا، ولكن بسبب يعني السخط على دينه، هل أتباعه يتركون دينه سخطة له؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن أن يتركه أحد، يعني أن يسخط عليه ويتركه. لذلك تجد سبحان الله، يعني أن الدعاة الذين يدعون للإسلام في يعني في يعني في العادة يعني مسلمون، يعني إمكاناتهم المادية في يعني قليلة، والدعوة إلى الإسلام ليس فيها لا ترغيب بالمال ولا يعني لا يقول المسلمون مثلا لمن يدعونهم إذا أسلمتم والله سنعطيكم شقق ونوزع عليكم سيارات ونعطيكم كذا ونعالجكم بالمادة. المسلمون يعني إمكاناتهم محدودة ولا يفعلون هذا، ومع ذلك يعني بل بالعكس يعني كثير من يدخل في الإسلام يكون دخوله في الإسلام يعني فيه تضحية يعني ببعض ماله وببعض يعني امتيازاته وكذا، ومع ذلك الإسلام في ازدياد وفي انتشار، بينما تجد سبحان الله يعني دعوات التنصير وكذا كلها قائمة على الإغراءات المالية وكذا، يذهبون إلى البلاد الفقيرة المعدمة وكذا، والناس يعني في حروب وفي ضنك وفي فقر ومرض وكذا، ويعني الناس تكاد تموت جوعا، ويقولون لهم يعني اتبعوا ديننا يعني حتى نطعمكم وحتى نعطيكم كذا ونعالجكم بالمجان وكذا. ف يعني القصد يعني أن المسلمين يعني لا يتركون دينهم سخطة له، ولكن الحمد لله يعني يثبتون على دينهم، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إلى آخر يعني ما سأل. ففي النهاية يعني هرقل قال لو كان بعد أن يعني سأل هذه الأسئلة وسمع الأجوبة أمر بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه في المجلس، ثم قال هرقل لو كان أمري بيدي لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي. قال لو كان أمري بيدي، هو قيصر الروم ملك الروم، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي. ثم جمع البطارقة وكان قد أغلق الأبواب واحتفظ بالمفاتيح معه، جمعهم وقال يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد، يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. يعني هو يخاطب البطارقة كبار يعني زعماء الروم وكذا، جمعهم وقال هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش يعني وهرعوا إلى الأبواب، صاحوا وكذا وقالوا هرقل يعني ارتد عن الدين وكذا، وصاحوا وهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فعادوا إليه مرة أخرى. فقال لهم هنا يعني كان الاختبار والامتحان لهم، يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، واضح من كلامه يقول يعني لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي. قال وسيملك موضع قدمي هاتين، قال وسيملك موضع قدمي هاتين، يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدمي هاتين. وكان في ذلك الوقت كان هرقل في إلياء وفي بيت المقدس في يوم ما اجتمع بأبي سفيان ومن معه وكذا، كان هرقل في ذلك الوقت كان قد ذهب إلى إلياء إلياء بيت المقدس، فقال يعني سيملك موضع قدمي هاتين، وقال لقومه هل أدلكم على الفلاح والرشد. فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ومع ذلك يعني لما وجد قومه قد نفروا عن ذلك وشعر أنه إذا أسلم أنهم سيخلعونه من الملك وكذا، فقال لهم هرقل قال إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علمت. قال إنما أردت أن أختبر إيمانكم، يعني أنا سأل أنا يعني أظهرت لكم أني أريد اتباع الإسلام وكذا، أريد أن أختبر إيمانكم ولقد علمت. فخروا له ساجدين، فسجدوا له وكذا، وآثر الدنيا على الآخرة. يعني كان يعلم ويوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن يعني خاف أنه إذا أسلم أن يفقد الملك ويفقد المال ويفقد الجاه والسلطان وكذا، فآثر الملك والجاه والسلطان على الحق. كذلك هناك يعني اليهود الذين كانوا ينتظرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، فلما صار من بني إسماعيل يعني منعهم الحقد يعني والحسد وكذا، منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رغم علمهم أنه على حق وأنه النبي الخاتم وهكذا. فالمقصود أن هناك يعني بعض الصوارف العديدة يعني عن اتباع الحق. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني إسرائيل أنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. قال وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعث الله سبحانه وتعالى 12 نقيبا من بني إسرائيل. قال يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. ما قصة هؤلاء النقباء 12؟ قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا هي قصة أخذ قصة بعث النقباء 12 من بني إسرائيل، أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة، لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة فأمر بأن يقيم النقباء من كل سبط نقيب، والنقيب هو العريف، عرفاء جمع إيه؟ عريف، زي يعني مندوب أو يعني ممثل لقومه، يعني كل بنو إسرائيل كانوا 12 قبيلة، كانوا 12 قبيلة ينتسبون إلى أولاد يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأبناؤه كانوا 12، كل ابن من هؤلاء الأبناء ذريته صارت قبيلة كبيرة من قبائل بني إسرائيل، فكل قبيلة تنتسب إلى واحد من أبناء إسرائيل عليه السلام، فكل قبيلة طلب منهم موسى عليه السلام أن تبعث كل قبيلة عريفا، يعني مندوبا أو ممثلا عنهم. قال فكان ثم ذكر أسماءهم، يعني يقول من سبط روبيل شامون ابن زكور، هذا ما ذكره محمد بن إسحاق رحمه الله من علماء السيرة من أتباع التابعين رحمه الله، فيقول يعني من سبط روبيل شامون ابن زكور، ومن سبط شمعون شافاط ابن حرة، وسبط يهوذا منه كالب ابن يوفنة، إلى آخر يعني ما ذكر من أسماء الأسباط، وذكر يعني حقيقة يعني توسع شوية الإمام ابن كثير رحمه الله، وذكر يعني أنه رأى في التوراة تعداد، قال وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل، وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق، وذكر الأسماء التي وجدها، يعني التوراة في يعني ابن إسحاق ينقل عن التوراة التي كانت موجودة في زمنه، فكان الأسماء موجودة في زمنه، وابن كثير رحمه الله في زمنه التوراة يعني نظر فيها وجد أسماء مخالفة للرواية التي رواها ابن إسحاق، وهذا من ضمن الأمثلة على يعني ما في كتبه من التناقضات العديدة والتحريفات والتغييرات، وهذا بسبب طبعا تدخل البشر يعني في هذه الكتب بالتغيير والتحريف والتعديل. المهم يعني أنه القصد يعني واضح، وهو أن موسى عليه السلام يعني طلب من كل سبط أن يبعثوا عريفا أو نقيبا يمثله. وطبعا يلاحظ أن القرآن الكريم دائما في أمثال هذه القصص يعني يقتصر على موطن العبرة والفائدة من القصة، يعني القرآن الكريم لا يخوض في تفاصيل القصص التي لا ينبني عليها فائدة، يعني أسماء هؤلاء النقباء مثلا يعني شيء ما له فائدة يعني ولا يترتب عليه يعني وجه عبرة أو عظة أو كذا، فلذلك يعني تغفل هذه التفصيلات ويقتصر على بيان يعني ما فيه العظة وما فيه يعني دروس مستفادة وأحكام يعني يعني وفوائد. يقول وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان لا يزال في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يعني أن يعرض عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه صلى الله عليه وسلم، ويعرض عليهم دينه ويعرض عليهم ما معه من الحق، ويتحمل صلى الله عليه وسلم ما يلقى منه من الاستهزاء والسخرية والإيذاء وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم، حتى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يأتي الناس من أنحاء جزيرة العرب يفدون إلى مكة للحج وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على كل قبيلة من القبائل في كل موسم حج يدعوهم إلى الإسلام، فيكفرون به صلى الله عليه وسلم ويستهزئون ويسخرون وكذا. فحتى يعني وفق الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أهل المدينة، على وفد المدينة الذين جاءوا للحج، وكانوا وثنيين عبادة أصنام، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فآمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه. يعني طائفة منهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ووعدوه صلى الله عليه وسلم أن يعني يبلغ قومهم أن ينشروا دعوته في بلادهم، ووعدوه في العام التالي في موسم الحج أن يأتوه صلى الله عليه وسلم يعني بطائفة أكبر وبعدد أكبر ممن سيؤمن به ويتبعه من قومه. فبالفعل يعني جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة في منى، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي تعرف ببيعة العقبة. كان هناك بيعة، بيعة العقبة الأولى هي في السنة الأولى التي آمنوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيعة العقبة الثانية في العام الذي بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة قال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ابعثوا لي منكم 12 نقيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا لي منكم 12 نقيبا، يعني اختاروا اختاروا منكم 12 رجلا يكونون ممثلين لكم، تفاؤلا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يعني مثلما اخذ بايع موسى 12 نقيبا من قومه، فقال يعني اختاروا منكم 12 رجلا يكونون نقباء، يعني ممثلين لكم، ممثلين لكم. وحتى وهذا يعني ايضا من حسن يعني سياسه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يكون التخاطب يعني مع الجمع الكبير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتفاوض مع أهل المدينة ويخاطبهم وكذا، فيكون صعبا أن يكلم هؤلاء واحدا واحدا، ولكن إذا بعثوا ممثلين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يتفاهم مع هؤلاء الممثلين، ثم هؤلاء يبلغون قومهم بعد ذلك، فإن هذا يعني يكون في يعني تنظيم وترتيب للأمور. وهذا العدد يعني أيضا حتى لا يكون الممثل مثلا شخصا واحدا ربما يعبر مثلا عن رأيه ويكون رأيه مخالفا لرأي قومه أو كذا، لكن عندما يكون يعني العدد كبيرا ومثلا هؤلاء النقباء كل واحد منهم مثلا يمثل يعني أسرة من الأسر أو يعني فرعا مثلا من فروع الأنصار وقبائلهم وكذا، فيكون هؤلاء النقباء يعني عددا يستوعب يكون يعني تمثيلا حقيقيا لأهل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع هؤلاء ويتفق معهم على شيء، واتفاقهم هذا يكون ملزما لقومهم الذين هم ممثلون عنهم. فأسماء هؤلاء النقباء قال ثلاثة من الأوس، ثلاثة من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان. يعني ثلاثة من الأوس، والرواة اتفقوا على أن منهم أسيد ابن الحضير وسعد بن خيثمة، واختلفوا في الأوسي الثالث هل هو رفاعة بن عبد المنذر أو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. وتسعة من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن حرام، والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنه. فهؤلاء تسعة من الخزرج بالإضافة إلى ثلاثة من الأوس. وكانت الأنصار أهل المدينة كانوا ينقسمون إلى قبيلتين يعني رئيسيتين كبيرتين وهما الأوس والخزرج، وبعد ذلك تتفرع كل واحدة منها إلى بطون وفروع. قال وقد ذكرهم كعب بن مالك رضي الله عنه في شعر له. كعب بن مالك رضي الله عنه نظم أسماء هؤلاء النقباء يعني يفخر بهم ويثني عليهم رضي الله عنه. فقال المقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا له تعلق بهذه الآية الكريمة، قال: روى الإمام أحمد رحمه الله عن بسنده عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن. مسروق واحد من التابعين، من علماء التابعين، من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله، يقول: يعني هل سألتم النبي صلى الله عليه وسلم كم خليفة يملكون هذه الأمة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. قال: أنت أول شخص يسألني هذا السؤال في العراق. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. قال: 12 خليفة كعدة نقباء بني إسرائيل. ثم ذكر أن أصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لا يزال أمر الناس ماضيا، يعني الناس لا يزالون على خير ولا يزالون على يعني على سنة وعلى اتباع للحق، ولا يزال الإسلام يعني عزيزا ظاهرا، ما ولي 12 خليفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، والراوي جابر بن سمرة رضي الله عنه يعني ما سمع هذه الكلمة يعني جيدا، فسأل أباه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قريش، 12 خليفة من قريش، كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم، ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيه، أنه هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك يعني 12 خليفة كل واحد منهم. ومعنى كلمة خليفة يعني الحاكم الذي يحكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني أنه لا يكون خليفتان في زمن ما، وإنما الخليفة هو الحاكم الذي يحكم المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. نعم، نعم، هو هنا سيذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني قال إنه سيكون هناك 12 خليفة يقيم الحق ويعدل فيهم ويكون على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، لا يلزم من هذا أن يكون هؤلاء الخلفاء متوالين يعني أو متتابعين، 12 خليفة يعني متتابعين، بل ربما يكون بعضهم متتابعا وبعضهم متفرقا، لكن مجموع هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم 12. قال: بل قد وجد منهم 4 على نسق، وجد منهم 4 على نسق يعني متتابعين مترتبين، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة. ومن ضمن الخلفاء 12 الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه أعاد الخلافة على منهج النبوة رحمه الله، فهو واحد من ضمن الخلفاء الراشدين، يعني الخلفاء الذين هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أقاموا الحق والعدل ونشروا الإسلام وكان الإسلام عزيزا ظاهرا. قال: وبعض بني العباس، يعني بعض خلفاء بني العباس قد يكون من ضمن هؤلاء أيضا، ومن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المهدي، المهدي عليه السلام، فهو واحد من هؤلاء الخلفاء، وسيبعث في آخر الزمان كما أو سيخرج في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة أنه في آخر الزمان سيلي أمر المسلمين خليفة صالح اسمه محمد بن عبد الله، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي، وهو من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنهم، هو من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ويلقب بالمهدي، ويلقب بالمهدي، وهو الخليفة الذي سينزل في زمانه عيسى بن مريم عليه السلام. الخليفة المهدي هو الذي سينزل في زمانه عيسى بن مريم عليهما السلام، ينزل من السماء لأن عيسى حي رفعه الله تعالى، وسينزل في آخر الزمان ويصلي خلف المهدي، ويصلي خلف المهدي ويقدمه المهدي. يعني عيسى عليه السلام سينزل وقد اصطف الناس لصلاة الفجر، والمهدي يصلي بالمسلمين، فأقيمت الصلاة يعني، وينزل عيسى عليه السلام، ويأتي عيسى والمهدي يعني قد تقدم لأمة المسلمين، فيأتي عيسى فالمهدي يقدمه ويقول يعني تقدم يا روح الله، ويقدمه ليصلي بالناس، فيأبى عيسى عليه السلام ويقول أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إمامكم منكم، أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة، تكريمة الله لهذه الأمة. أن عيسى عليه السلام يصلي مؤتما بإيه؟ يعني برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي عيسى عليه السلام مأموما ويأم بالناس المهدي عليه السلام. فالقصد أن المهدي أيضا واحد من هؤلاء الخلفاء. في الحقيقة يعني بالنسبة لتعيين يعني عددهم، كما سأل أخونا يعني هل منهم معاوية رضي الله عنهم، هل منهم الحسن ابن علي لأنه ولي الخلافة مدة ستة أشهر، الحسن بن علي رضي الله عنه ولي الخلافة مدة ستة أشهر، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولي الخلافة لكن كان هناك يعني تنازع بينه وبين عبد الملك بن مروان الذي بويع له في الشام، وعبد الله بن الزبير بويع له في بقية أنحاء العالم الإسلامي، بايعه أهل الحجاز ونجد واليمن والعراق ومصر وخراسان، كلهم بايعوا عبد الله بن الزبير، فقط بقي أهل الشام مع عبد الملك بن مروان، وحصل قتال بينهما وقتل عبد الله بن الزبير واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان وكذا. فالقصد يعني أن يعني بعض هؤلاء يعني قيل إنهم من ضمن الخلفاء المعنيين، وقد يكون المعنيون غيرهم، العلم عند الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هناك يعني 12 خليفة قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يعينهم، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة كما ذكرنا، وعمر بن عبد العزيز والمهدي، والله تعالى أعلم يعني ببقية المقصودين منهم، ولكن هم على كل حال سيكونون خلفاء صالحين يحكمون يعني بلاد الإسلام من مشرق الأرض إلى مشارق الأرض إلى مغربها. لكن في الغالب هم يعني لا يعدون معاوية رضي الله عنه على اعتبار أنه كان ملكا يعني، وكان الحكم يعني رغم أنه صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، قد أقام الحق والعدل وكذا، إلا أنه إيه يعني لا يلقب بالخليفة، وإنه يلقب بالملك، لأنه أول ملوك الإسلام، أول ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أن الحكم يعني صار بالتوارث في زمنه، ولم يكن يعني كالطريقة المتبعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك جائزا يعني، هذا مسألة يعني أن يكون الملك يعني بالتوارث فهذا أمر مباح، لأنه لم يأتي فيه نص في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بطريقة يعني الواجب يعني اتباعها في اختيار الملك أو اختيار الرئيس أو اختيار الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد من الخليفة من بعده تصريحا، وإنما لمح النبي صلى الله عليه وسلم تلميحات تفيد أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه، كقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله للمرأة التي جاءت تسأله إذا جئت، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني من الغد، فقالت إذا جئت من الغد فلم أجدك، تعني موته صلى الله عليه وسلم، قال إذا لم تجديني فسلي أبا بكر، فسلي أبا بكر. وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس وكذا، وهذه كلها يعني تلميحات يعني كالتصريح أو يعني قريبة من التصريح، لكن ليست يعني تصريحا يعني واضحا أن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر اختار إيه؟ عمر، أبو بكر رضي الله عنه أوصى إلى عمر، وهذه الطريقة يعني من الطرق التي اتبعها الصحابة، هي طريقة الوصية إلى رجل بعينه، فأبو بكر يعني عهد بالأمر من بعده لعمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه اتبع طريقة أخرى وهي طريقة جعل الأمر شورى في ستة، عمر رضي الله عنه عين ستة أشخاص وجعل الأمر شورى بينهم، وقال يعني وأوصى أن يختار خليفة من بين هؤلاء الستة الذين حددهم رضي الله عنه، وهكذا القصد يعني أنه ليس هناك يعني يعني تضييق يعني في الشريعة في مسألة يعني الكيفية التي تتبع لاختيار الخليفة أو لاختيار الرئيس أو كذا، فإذا اصطلح الناس يعني على طريقة ما وتراضوا بها وكذا فلا بأس يعني أن تتبع. ثم نبه يعني الإمام ابن كثير رحمه الله هنا على يعني على مسألة ادعاء الروافض، ادعاء الروافض يعني أن الأئمة أن الأئمة الاثني عشر يعني أن المقصود بهم اثني عشر ولدا من أولاد يعني أو من ذرية يعني هم طبعا منهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين، ثم إيه الباقون من ذرية الحسين. فيقول ابن كثير رحمه الله إن المهدي الذي بشر به في الأحاديث، طبعا المهدي الذي بشر به في الأحاديث فهو واحد من هؤلاء الخلفاء الاثني عشر، قال وهذا ليس إيه بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذاك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية. المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي ينتظر الشيعة أن يخرج من سامراء، فهذا لا حقيقة له ولا وجود له بالكلية. لذلك يعني أهل السنة لا يقولون في وصف المهدي بالمنتظر، يعني كلمة المنتظر هذه مأخوذة عن الشيعة، الشيعة هم الذين يقولون المهدي المنتظر لأنهم ينتظرونه فيعطلون الأحكام حتى يخرج، يعني عندهم أحكام الشريعة معطلة وواقفة ومنتظرون أن يخرج حتى هو الذي يعني يحكم بالشريعة، حتى أصلا يعني دينهم فيه أنه لا ينبغي أن يكون منهم رئيس ولا منهم، وحتى يعني الجمعة لا تقام ولا كذا لغاية لما يجي المهدي هو الذي يقيم هذه الأحكام، والخمس وكذا المفروض أنه ما يؤخذ إلا ما يأتي المهدي، ولكن تحايلوا على الأمر والدعوة أنهم يعني نواب عنه وخلفاء عنه إلى أن يأتي وكذا. فالقصد يعني أن الرافضة هم الذين ينتظرون ويعطلون الأحكام، لكن نحن أهل السنة لا يعني لا نعطل شيئا من أحكام الدين، يعني فلذلك لا ننتظر يعني بمعنى الانتظار بمعنى يعني تعطيل شيء من الدين حتى يأتي المهدي، ولكن نحن نعمل بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعطل شيئا ولا يتوقف شيء من أحكام الدين على مجيء المهدي. فقال بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أنه جاء في التوراة البشارة بالخلفاء المسلمين الاثني عشر الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيما، يعني في التوراة أن الله يعني يبعث من صلب إسماعيل عليه السلام اثني عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وحديث جابر بن سمرة. فهذا يعني بعض ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، ونتوقف هنا اليوم ونواصل إن شاء الله ما تبقى من شرح الآية في الدرس القادم بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونأجل الأسئلة عنها لأننا تأخرنا إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.